بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمنطقة لابن الجارود رحمه الله. يا شيخ عبد الغني عجل للجاهز. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى: ما جاء في الأذان؟ قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثني أبي عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس في الجمع للصلاة أطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت له: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به للصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر غير بعيد قال: ثم تقول: إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إن هذا رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقنه عنه ويؤذن به. قال: فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد أريت مثل الذي أري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد.
نعم.
قال: حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر.
فدل هذا على أن الرؤى لا يثبت بها تشريع إذا وقعت لأحد الناس سوى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها صارت تشريعا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها. لكن لو رأى واحد شيئا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بالأحكام الشرعية وهو على خلاف ما جاء في الكتاب والسنة أو لم يثبت به كتاب ولا سنة، فإن التشريع لا يثبت بهذا، إنما يستأنس بالرؤية، يستأنس بالرؤية. أما أنه يثبت بها حكم فلا يثبت بها حكم. أما هذه الرؤى فقد عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم فصارت تشريعا بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس بن عمر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة،
يعني أن يشفع جملة جمله: أشهد أن لا إله إلا الله، أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله يقولها مرتين، حي على الصلاة يقولها مرتين، حي على الفلاح يقولها مرتين، الله أكبر الله أكبر هذه مرة، لا إله إلا الله هذه مرة، وأما الإقامة فأمر أن يفرد الإقامة، فلا يعكر على شفع الأذان أنه يفرد التكبير في النهاية، ولا يعكر أيضا على إفراد الإقامة أنه يشفع الإقامة اللي هي قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. نعم.
قال أيوب
يعني ويوتر الإقامة إلا قد قامت، يشفع الأذان إلا لا إله إلا الله فإنه يقولها مرة واحدة. نعم.
قال أيوب إلا الإقامة الحديث لابن إدريس. قال نعم. حدثنا أبو جعفر الدارمي وأحمد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا إسماعيل بن علية قال قلت لأيوب حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فقال أيوب إلا الإقامة
يعني إلا قد قامت الصلاة فإنه يشفعها. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى
وهذا صح ما ورد في الأذان، هذا صح ما ورد في الأذان والإقامة، حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه ولا يعرف له إلا هذا الحديث، وهو بخلاف عبد الله بن زيد ابن عاصم، فهذا أحاديث أخرى له أحاديث عدة. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا عامر الأحول قال حدثني مكحول عن ابن محيريز حدثه أن أبا محذورة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والإقامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال حدثنا موسى بن
عبد وهذه صيغة صحيحة أيضا وتكون من صيغ الأذان من صيغ الإقامة الواردة، لكن الصيغة التي مرت معنا هي الأغلب من حاله صلى الله عليه وسلم، وهذه جائزة لو قال الإنسان هذه جائزة. نعم.
قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي وإبراهيم بن أحمد بن يعيش
كذلك ورد في أذان أبي محذورة أيضا أنه يكرر الشهادتين يقولهما سرا ثم يقولهما جهرا، هذا وارد وثابت أيضا في أذان أبي محذورة. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن شعبة حاء قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عامر العقدي.
نعم. قال إن بلالا يؤذن بليل فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني كان بلال يؤذن أولا ليس أذان الفجر ولكن كان يؤذن قبل الفجر ليوقظ النائم وليرجع القائم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم الذي يؤذن للفجر، لكن هل هذا كان طيلة السنة أو كان هذا في رمضان؟ لأنه جاء في الرواية الأخرى أنه قال ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم، فهل هذا كان دائما أو كان في رمضان فقط؟ نزاع بين أهل العلم، والأقرب أنه كان في رمضان الأقرب أنه كان في رمضان. نعم. أيوة عبد الرحمن فيها وذكرهما إيه؟ نعم جاء في الحديث الآخر جاء في الحديث الآخر أنه كان يسر بالشهادتين. نعم.
قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر قال سمعت أبا المثنى قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة واحدة.
نعم هذا يحمل على الأغلب والأكثر والأشهر. نعم.
غير أنه إذا قال قد قامت الصلاة ثنى بها، فإذا سمعناها توضأنا وخرجنا إلى الصلاة. قال أبو محمد أبو المثنى اسمه مسلم بن مهران، أبو محمد قال أبو المثنى قال أبو المثنى اسمه مسلم بن مهران مؤذن مسجد الكوفة. ما جاء في القبلة؟ قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة صلى قبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته.
دل هذا على أن تحديد يوم القبلة الذي تغير فيه هذا لم يعرف في رواية صحيح، فالشهر جهل فضلا عن اليوم، لأن رواية البراء هنا قال 16 شهرا أو 17 شهرا على الشك، فالشهر ليس مجزوما به فضلا عن اليوم، فضلا عن اليوم. ولو ثبت اليوم وعين فإن ثبوته شيء والاحتفال به وصيام يومه شيء آخر، فلم يرد في النصف من شعبان كما يقال هذا تغير في القبلة، لم يرد فيه فضل إلا ما كان من ليلة وأن الدعاء فيها مستجاب على ما ورد في الروايات المتعددة التي يحسن الحديث بمجموعها، هذا هو الوارد فقط فضيلة هذه الليلة، ولكن لا تخص بقيام دون سائر الليالي، إنما غاية ما فيها والإنسان يقوم كل ليلة أن هذه الليلة ورد فيها فضيلة الدعاء وكذا. أما اليوم فلم يرد صومه، أما صيام اليوم فلم يرد صومه في حديث. نعم، ولهذا الاحتفال بهذا اليوم وصيام هذا اليوم بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديد زمان للناس يتعبدون فيه بعبادة بصيام أو صلاة أو قيام أو كذا هذا بدعة. لكن ليل هذا النصف، ليل النصف من شعبان، هذا ورد فيه أحاديث بمجموعها يحسن تحسن بأن في فضيلة الدعاء في هذه الليلة، لا باختصاص أيضا قيامها دون سائر الليالي. نعم نعم، لا إشكال لو صام 13 14 15 وافق الشعبان، هذا لا إشكال، لأنه ما يصوم نصف من شعبان، هذا يصوم 3 أيام البيض، ليس صيام نصف من شعبان. نعم،
وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه
يعني
أول
يعني
صلاة،
نعم،
وأنه أول صلاة صلى صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكان يعجبه أن يحول قبل البيت، وذكر باقي الحديث.
فدل هذا على أن من صلى إلى القبلة إلى غير القبلة جاهلا ولم يعلم بذلك إلا بعد انقضاء صلاته أن الصلاة صحيحة، هذا إذا كان في السفر باتفاق، أما إذا كان في الحضر فوقع نزاع بين أهل العلم، والرجح أنه أيضا إن تحرى القبلة في الحضر فبان أنه صلى إلى غير القبلة صحت صلاته. نعم،
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة بن قدامة عن سماك بن حرب عن موسى بن أبي طلحة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
دل هذا على العذر بالجهل، دل هذا على العذر بالجهل، لأن هؤلاء كانوا يجهلون القبلة، بل كان يعذر من كان في الحبشة حتى لا يصله الأمر إلا بعد فترة، ولا فرق بين صلاة وصوم ووطئ في رمضان وظهار وعقيدة وكفر وشرك، كل هذا لا فرق فيه، لا فرق فيه، إذا تحقق مناط الجهل ولم يكن الإنسان مقصرا في رفعه وكذا فإنه يعذر الإنسان بجهله، ولا فرق بين هذا ولا ذاك. نعم، أما من يقول بأن الإنسان ينبغي عليه أن يسأل، يسأل عن ماذا؟ يسأل عما يطرح على ذهنه وعما يطرح أمامه، أما ما لا يدور على باله فكيف؟ هذا تكليف بغير مقدور. فإن الصحابة هل يقال فرطوا لأنهم صلوا إلى بيت المقدس والقبلة قد أنزلت حلوة على النبي صلى الله عليه وسلم وهم في المدينة، وهم في المدينة والبيئة القريبة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك الذي صلى صلاة باطلة لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم جاء فسلم عليه فقال النبي عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. هل يقال هذا الرجل آثم لأنه قصر في رفع الجهالة عن نفسه؟ كان ينبغي أن يأتي النبي فيسأله عن صفة الصلاة أو كذا. الرجل يصلي ويصلي أربع ركعات ويصلي الصلوات لكن يخفى عليه مفردة من مفردات أن هذه تكون من الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. كذلك المرة التي استحيضت سبع سنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فرق بين هذا وذاك. والذي يأتي بالفرق يقول بفرق فعليه الدليل. الذي يفرق بين مسألة ومسألة في اعتبار الجهل هذا عليه دليل، عليه أن يأتي بالدليل فلا فرق. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ويصلي.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال
الصلاة إلى السترة، الصلاة إلى السترة من السنن العظيمة، ولهذا كان النبي يتخذ السترة سفرا وحضرا، ولم يكن النبي يصلي إلى غير سترة. لكن هل اتخاذها واجب أم لا نزاع، والراجح أنه واجب مع القدرة على ذلك. نعم. لكن تصح الصلاة لكنه واجب. نعم. لا حدث الخط فيه اضطراب، فيه اضطراب، لكن لو ما كان عند سترة فجعل نهاية السجادة وكذا بحيث اللي يمر من بعد موضع السجود ما في بأس، لكن أن يخط خطأ حديثه في اضطراب. نعم. اي نعم موضع السجود. اي نعم. لا ما يعتبر سترة، نقول إذا لم يجد فتقول له ما استطعتم فيصلي، لكن المار يمر من بعد موضع السجود. نعم.
قال حدثنا
لكن عند اختياره لا يجعل نهاية السجادة سترة، السترة ما يحل بينه وبين الناس، وهي كمؤخرة الرحل، كان النبي صلى الله عليه وسلم تحمل العنز معه. نعم. كيف يمشي إليها؟ مسبوقا يعني ولا منفردا ولا إماما ولا إيه؟ خلاص مسبوق لا يكلف إلا إذا كان قريبا من سترة فإنه يقترب منها. لا بأس باتخاذه لو لم يجد إلا الرجل صلى إليه، لا بأس باتخاذه. قام الرجل والسترة قريبة منه، إذا كانت قريبة منه يمشي، إذا كانت خطوة لخطوتين يمشي، أما إذا كانت بعيدة فلا يكلف بهذا. المسبوق غير المنفرد والإمام، منفرد والإمام هذا اللي يلزم البحث عن سترة قبل الصلاة، أما المسبوق فسترة الإمام له سترة، فإن سلم الإمام وقام هو يصلي وهو بعيد عن سترة فلا يكلف أن يذهب إليها. نعم. إلا إذا كانت قريبا منه فإنه يقترب منها. نعم. لا فرق في السترة بين أن يصلي في غرفة في مكان وحده أو يصلي في مسجد، ما في فرق، واحد الصلاة إلى سترة، يصلي إلى سترة ولو كان يصلي في غرفة واحدة. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت على عبد الله بن نافع قال وحدثني مطرف عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
فليقاتله فليدفع، ليس فليقتله، فليقاتله، فليقاتله يعني يدفعه بقدر المستطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. نعم.
قال حدثنا ابن المقري ومحمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول جئت أنا والفضل يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ونحن على أتان فمررنا على بعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ترتع فلم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا زاد محمود فدخلنا في الصلاة.
فدل هذا على التفريق بين سترة الإمام والمأموم، فالمأموم سترة الإمام له سترة، فلا يلزم المأموم سترة إنما يلزم هذا الإمام، فإن هذه الأتان قد مرت بين يدي بعض الصف ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن المأموم ليس عليه سترة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثني يحيى يعني بن سعيد عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة على الفراش، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترته.
كأنما رحمه الله تعالى يريد من هذا الحديث أن الحكم يختلف في المرأة إذا كانت قارة مستقرة بلد المصلي، وبين إذا كانت مارة. أما إذا كانت مارة فيقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. قال يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، بمعنى أن المرأة لو مرت بين يدي المصلي فإنها تقطع عليه صلاته. أما إذا كانت مستقرة قارة بين يديه فلا يقطع ذلك الصلاة. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما استثنت المرأة لهذا الحديث قيل هذا من فهمها رضي الله عنها، هذا من فهمها رضي الله عنها. نعم.
ما جاء في
وإلا فالمرأة تقطع الصلاة إذا بلغت أن تكون امرأة، أما إذا كانت صغيرة لم تبلغ أن تكون امرأة فهذه لا تقطع الصلاة، كالجارية الصغيرة هذه لا تقطع الصلاة، لأن النبي كان يصلي وأمامه ويحمل أمامة بنت زينب على يديه ويضعها وهكذا ولا يأمن هذا من المرور. أما إذا بلغت أن تكون امرأة فهذه تقطع الصلاة، لأن النبي قال المرأة ولم يقل الجارية والصغيرة، لما قال المرأة. نعم نعم. كيف يعني المنزل؟ لا، إذا كان ما يعقل عادي، إذا كان على سن زينب وكذا ما يمنع.
ما جاء في الثياب للصلاة. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ قال وكلكم يجد ثوبين.
يعني نعم يصلي في ثوب واحد، وهل كلكم يجد ثوبين؟ لكن شرط في ثوب الواحد أن يكون ساترا للعورة. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا
إن صلى وليس على عاتقه منه شيء، إن صلى وليس على عاتقه منه شيء فإنه يكون مخالفا، ولكن هل تبطل صلاته أم لا؟ أهل الظاهر يرون بطلان صلاته، جمهور يرون هذا من الأدب ولا تبطل صلاته. من أهل العلم من قال يفرغ بينما إذا كان قادرا على ذلك أو عاجزا، فإن كان عاجزا صحت صلاته، وإن كان قادرا وترك بطلت صلاته. نعم.
قال حدثنا حاتم بن
أما إذا كان شيء على عاتقيه أو أحد عاتقيه ولو كان رفيعا مثل الفانيلا أو كذا تصح الصلاة، لكن منهى عنه أن يعري الكتفين. نعم.
قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حذرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة قال خرجت أنا وأبي حتى أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في مسجده وذكر بعض الحديث قال وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها ذباذب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها فجئت فقمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه وجاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا بيديه جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه
فأخذنا بيديه
جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت فقال هكذا بيده يعني شد وسطك فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قلت لبيك يا رسول الله قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاجدده على حقوك.
نعم.
قال حدثنا محمد
هذا في بعض المرات وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الاثنين خلفه فقام أقام الاثنين خلفه كما جاء في الصحيحين من حديث أنس فأقامني واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. فلعل هذا كان أول الأمر، لعل هذا كان أول الأمر، فموقف الاثنين من الإمام موقف الصف من الإمام. أما إذا كان معه واحد فقط فإنه يقف عن يمين الإمام كما جاء في صلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان وأبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.
الحائض يعني البالغ، ليس الحائض الذي ينزل عليه الحائض يعني حال حيضها، لا، فالحائض لا تقبل لها الصلاة، لكن الحائض يعني البالغ. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة وسعيد بن يزيد قال سألت أنسا رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم.
نعم، بل هذا فيه سنة، وسنة مخالفة أهل الكتاب، بشرط أن يكون النعلان طاهرين. نعم.
ما جاء
كما جاء في الحديث الآخر إذا جاء أحدكم المسجد فليقنب عليه فإذا وجد بهما أذى فليحكهما. نعم.
ما جاء في المسجد؟ قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث نزل به جعل يلقي على وجهه خميصة فإذا اغتم كشفها من وجهه ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر مثل الذي فعلوا.
طب علاقة هذا بالمسجد إيه؟ علاقة هذا الحديث بتبويب المسجد ما جاء في المسجد، أي ما جاء في صفة المسجد الذي يصلى فيه. فمن صفة المسجد الذي يصلى فيه أنه لا يبنى على قبر، فإن بني على قبر بطلت الصلاة فيه على الصحيح، لا تصح الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبورا بمساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك، وأنه يقتضي الفساد. وكما أنه لا تصح الصلاة في المقبرة أصلا فمن باب أولى المسجد الذي أنشئ على هذه المقبرة، هو أشد لأن فيه الغلو. نعم. يعيد بطرت يعني يعيد.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن الشيباني قال سمعت عبد الله بن شداد يحدث عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة.
نعم، الخمرة من السجادة صغيرة صلى عليه، فدل هذا على أنه لا مانع من الحائل الذي يكون بين الإنسان وبين الأرض إذا كان منفصلا عنه، فإذا كان منفصلا عنه فلا كراهة، وإن كان من ثيابه هو فيكره إلا للحاجة. لحديث أنس أيضا في الصحيح في شدة الحر قال فكان أحدنا يضع كمه فيسجد عليه إذا كان منه فيكره إلا للحاجة. وأما إذا كان الحائل عضوا من أعضائه كان يضع يده ويسجد عليه فهذا صلاته باطلة. فالحائل إما أن يكون عضوا فتبطل الصلاة، وإما أن يكون شيئا من ثيابك فيكره إلا الحاجة، وإما أن يكون خارجا عنك فهذا تصح الصلاة بلا كراهة، وكل ذلك ورد به الأحاديث. طيب نكتفي بهذا، نخلص صلاة المغرب.